احنا متعودين ناخد شوية اقوال اباء، لان الاباء بيلخصوا الحياة الروحية في كلمات، وكل كلمة كأنها وعظة. فناخد شوية كلام عن الصلاة، لان واضح انه ثمر الروح مرتبط بالصلاة. يعني كل ما الواحد صلى اكتر كل ما الثمر طلع اكتر. أول قول بيقول: صلاة واحدة يصليها الإنسان وحده أفضل من 100 صلاة يصليها مع آخرين. إحنا صحيح نحب إن إحنا نصلي مع بعض، بس ما ننساش إن ربنا يسوع قال: متى صليت أدخل مخدعك وإقفل بابك وصلي لأبوك. ساعات وإحنا بنصلي مع بعض يبقى هممنا يعني نبص على بعض ومنظرنا قدام بعضه، إنما المحك الأكبر للصلاة هو الوقت اللي انت بينك وبين ربنا لوحدك. فحسب ليكون كل صلواتنا قدام بعض، لازم يبقى جزء أكبر من صلواتنا بيننا وبين ربنا. كلمة تانية المارس حق يقول ايه: قبل وقوع الحرب اطلب المساعدة، وقبل ان تمرض اطلب الطبيب، وقبل حدوث الشدائد صلي فتلقي الله، تلقي الله معينا قويا لك أثناء الضيقات. يعني إيه؟ أنت عارف أن اليوم كله هيبقى فيه حروب وهيبقى فيه أفكار وهيبقى فيه كلام مش حلو، ما تبتدي يومك وتصلي قبل ما تدخل على الحرب، وعارف أنك داخل على موضوع كبير، سفر مثلا أو شغل أو طب ما تصلي كويس عشان تقلل المعركة اللي انت داخل عليها، او تحمي نفسك من الامراض الروحية اللي جاية لك. ما تستناش لما تحصل مشكلة وتصلي، صلي من قبل اي ما مشكلة تحصل. كل صلاة تقدمها بالليل هي مكرمة اكثر من عمل النهار، ومعونة النهار هي بسبب خدمة الليل. يعني ايه؟ لو انت بالليل بتقضي وقت حلو مع ربنا، تصلي تقرا الانجيل تشبع بربنا، تاني يوم متشال على الليلة دي. يعني البركة بتاعت اليوم والمعونة اللي في اليوم دي مرتبطة بالوقت اللي انت قضيته ليلتها، فتبقى دايما بتخزن لتاني يوم، بتحوش لتاني يوم. لكن لما الواحد ينام من غير صلاة داخل على اليوم تاني يوم كده ايه، فاضي، يعني ما عندوش ذخيرة لليوم، ممكن يتعصب، ممكن يلخبط، ممكن. فاهتموا زي اول اليوم ما تهتموا بالصلاة، اهتموا كمان باخر اليوم. يقول: لا يجب ان تقاوم الافكار الشريرة التي تأتي عليك، ولكن الجأ الى الله. ساعات الواحد يناقش دماغه زيادة، ودي مشكلة نفس المثقفين كلهم زيكم، يعني ان الواحد ايه، مخه يبقى تعبه، فكرة تودي وفكرة تجيبه، وتيجي الفكرة يحاول يرد على الفكرة. اطلع من الفكرة دي وكلم ربنا. لما تحط الأفكار عند ربنا هو يختار منها السليم ويجري يرمي الباقي. فبدل ما تقاوم أفكارك لوحدك اجري على ربنا، اهرب إلى الله أو الجأ إلى الله. يعني الصلاة أكتر حاجة تعينك على كنترول عقلك. العقل ده مشكلة، تيجي أفكار شك، أفكار خوف، أفكار يأس، أفكار شهوة، أفكار طمع، أفكار غيرة، كل ده أحلى علاج للصلاة. ليس بالعلم الكثير والكتب المختلفة نقتني النقاوة، بل بالاعتناء بالصلاة. في واحد يبقى نفسه قلبه يبقى نظيف ومخه يبقى هادي وجواه نقاوة قلب كده عشان يعاين الله، كلنا نفسنا نوصل لدي. دي ما تجيش من كتر القراية، لا، تيجي اكتر من كتر الصلاة. كل ما تصلي كتير ربنا يديك عين بسيطة ما تشوفش غير كل حاجة حلوة، ويديك قلب نظيف ما تحسش غير بكل المشاعر المقدسة، يديلك فكر هادي ما يروحش مخك ويزخ في حاجات وحشة. كل ده نتاج الصلاة. فاللي عاوز النقاوة يعتني بصلاته. من يصلي وهو حاقد يشبه الزارع في بحر على أمل الحصاد. صار لو شفت واحد بيرمي البذر في بركة مية، تقول عليه ده مجنون ده ولا ايه؟ مش يرمي البذور على ارض كده حتى تكون مبلولة بس تبقى ارض، انما بيرميها في المية. طب المية هتزرع ازاي؟ اللي بيصلي وهو كاره وهو حاقد وهو شاير زي اللي بيرمي البذور على مية، فطبعا متصور انها تجيب ثمر ازاي؟ طيب مش تنشف المية دي المشاعر الوحشة دي، لازم تقاومها قبل ما تصلي. كلمة تاني القديس تاني يقول: حب الصلاة في كل حين ليضيء قلبك بأسرار الله. يعني ايه فرقنا عن القديسين؟ ايه القديسين؟ شغلتهم الصلاة، حياتهم الصلاة، أولويتهم دايما الصلاة. فالصلاة بتخليهم أقرب لربنا، فربنا بيكشف لهم أسراره. وانت لما تكون قريب أول شخص بيقول لك أسرار، بيحكي معاك براحته. احنا مش فاهمين ربنا وربنا لسه بعيد عننا، لان احنا بنصلي قليل، فالعلاقة لسه ايه؟ مش قريبة. كل ما الصلاة تزيد، كل ما العشرة تزيد، كل ما ربنا يوشوشك ويقول لك بقى اللي جواه، ويقول لك اللي هيحصل، ويقول لك بيعمل كده ليه، ويقول لك حاجات حلوة كتير. في أكتر من شخص في الكتاب ذكر عنهم أنهم أصدقاؤه. يعني مثلا قيل عن إبراهيم، أبونا إبراهيم خليل الله، يا ربنا واخده يتمشى كده يقول إيه: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ للدرجة دي مش هقدر أخبي عنه. ليه؟ أصل صديق، إحنا أصحاب. لو حرقت سدوم يرجع يزعل مني يقول لي ما قلت ليش ليه، الموضوع كبير مش كنا نحكي. فإلى هذه الدرجة الصداقة. قديس يوحنا المعمدان كان عارف نفسه، فبيقول: صديق العريس يقف ويسمعه ويفرح. لما كان بيقولوا له انت المسيح، قال لهم مسيح ايه ده، انا ما استاهلش افك رباط جزمته. وبعدين اقول لهم عارفين هو بيعاملني ازاي؟ بيعاملني كصديق. بيقول لهم: من له العروس فهو العريس، هو صاحب البشرية، صاحب الكنيسة. أما صديق العريس فيقف ويسمعه ويفرح. يبقى شوف واحد تاني بقى وصل إلى درجة الصداقة، إن يبقى فرحان قوي المسيح بياخد البشرية في حضنه، ومش عاوز مجد لنفسه. كل ده يجي من إيه؟ صداقة الله تأتي بالصلاة. عاوز تبقى صاحب ربنا، دي عاوزة صلاة كتير عشان توصلها. قاتل أفكارك ولا تتركها تطيش في الأمور التي لك بها هوى كي يقبل الله صلاتك. الصلاة، حرارة الصلاة مرتبطة بجهاد اليوم. يعني إيه؟ لو واحد سايب دماغه في أفكار وحشة أو عينيه تشوف حاجات وحشة، يجي يصلي يحس إن صلاته ملهاش أي طعم، فترة مش حاسس بحاجة، مش قادر ينفعل مع أي كلمة. ليه؟ عينيك سايبة ودماغك ملخبطة. طب وبعدين هتدخل على الصلاة ازاي؟ احنا يهمنا اللي داخل على الصلاة ده يحاول يجاهد ان مخه يبقى نقي، عشان ده يقف قصاد ربنا. فانا قاتل افكارك ولا تتركها تطيش كي يقبل الله صلاتك. يبقى طول ما مخك هادي ونقي ربنا يقبل منك الكلام. وأغسطينوس يقول ايه؟ أيوجد شيء أعظم من الصلاة؟ أيوجد شيء أنفع منها لحياتنا أو أحلى منها لقلوبنا؟ إنها أسمى علامات العبادة المقدسة. يعني أعلى حاجة في الحياة الروحية هي الصلاة، أهم من الخدمة، أهم من القراية، أهم من أي حاجة. مفيش أغلى ولا أحلى من الصلاة في الحياة كلها. رصيدنا الحقيقي في الآخر هو رصيد صلواتنا ومحبتنا للناس، ده رصيد الإنسان في الآخر. بيصلي صلى قد إيه، وبيصلي من قلبه ولا لا، بيحب الناس قد إيه. لن تنقطع عن الصلاة إذا طلبت باستمرار حياة السعادة. يعني لو كان غرضك إنك تبقى مبسوط على طول، هتكتشف لازم إن ملهاش سكة غير الصلاة على طول. لو أنت عاوز تبقى مبسوط على طول، هتكتشف انه ملهاش حل، لازم تصلي على طول. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، لازقين في بعض. عاوز تفرح كل حين، لازم تصلي بلا انقطاع، وانت بتاكل وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم وانت مع الناس وانت لوحدك. صلي على قد ما تقدر، بأي طريقة، لأن ده سر السعادة. الصلاة في حد ذاتها كحديث مع الله تعتبر أعظم نعمة. أما السؤال والطلب فشيء ثانوي يتغير من يوم إلى يوم. يعني إيه؟ يعني الصلاة مش واقفة على الطلبات. ما النهاردة أنت بتطلب عشان تعبان، امبارح كنت بتطلب عشان حد تاني، بكرة هتطلب عشان مشكلة جديدة. هي الأهم من الطلب وقفتك قصاد ربنا. الصلاة ذاتها أهم من أي طلبات ولا شكاوى ولا حاجة، لأن السؤال والطلب بتغير، لكن الصلاة نفسها هي اللي إيه؟ ليها البركة. الرب الرحوم لا يستجيب سريعا لطلباتنا حتى لا يترك الإنسان الصلاة ويتلهي بالنعم الصغيرة فيخسر بركة الوقوف أمام الله والحديث معه. فاهمين؟ يبقى أحد أسباب ليه ربنا مش بيستجيب لأنه عرفنا طبعنا وحش، أول ما هيستجيب هنعمل إيه؟ هنبطل نصب. هو يعني يعلم ما في الإنسان فيقول لا خلاص خليه شوي، يتأخر شوي عشان نصلي أكثر، لأن إحنا وإحنا بنصلي بنزداد نقاوة وبنزداد سعادة وبنزداد أبدية. عشان كده القديس أغسطينوس يقولها بطريقة تانية، يقول إيه؟ صلي إن استجاب الله لا تكف عن الشكر، وإن لم يستجيب لا تكف عن الصلاة. تاني، صلي لو ربنا استجاب ما تبطلش تشكر، ولو ربنا ما استجابش ما تبطلش تصلي. يبقى انت فهمته في الحالتين انت شغال صلاة، يا صلاة شكر يا صلاة طلب او رحمة، في الحالتين انت فهمت ان ربنا عاوزك تصلي على طول. احب الصلاة دائما ليستضيء قلبك، واذكر ملكوت السماوات لتجذبك اليها شهوتك. يعني ايه؟ احب الصلاة عشان قلبك ينور، وافتكر السماء عشان تشتاق لها. طول ما انت كل يوم كده بتفكر بكرة هروح السماء هشوف العذراء والملائكة وابقى قاعد مع ربنا على طول، ما يبقاش في حزن ولا نكد ولا خطية ولا موت ولا الفكرة دي، طول ما هي شغلاك هتشتاق لها. فلما تشتاق للملكوت هتزود الصلاة، او هتبقى بتقول له يا رب دخلني السماء. فحب الصلاة واشغل دماغك بالملكوت. اخر كلمة، يا ابني لا تصنع شيئا لا لم تبدأ بالصلاة، ولتختم كل اعمالك بعلامة الصليب المحيا. يعني دايما اول حاجة صلي واخر اي حاجة صلي، قبل الاكل صلي وبعد الاكل على الاقل ارشم الصليب، تركب عربيتك تصلي، توصل مشوارك تشكر ربنا وتصلي برضه، تدخل بيتك تصلي، طالع من بيتك تصلي. حاول تربط كل عمل من اوله واخره بالصلاة. رشم الصليب على فكرة لوحده صلاة، بس احنا طبعا يعني بنكروت، انما رشم الصليب ده مليان معاني، لانك لما بترشم الصليب بتعلن ان الله الاب فوق عقلك فوق عينيك، مش هتقدر تشوفه ولا تفهمه كاملا. الله الابن تجسد وبقى واحد مننا، فبنقول باسم الاب فوق راسي مش شايفه مش فاهمه، والابن لا بقى تبعي بقى زي تجسد بقى واحد مننا بقى وسطينا، واخدين بالكم؟ والروح القدس اللي دخل قلبي عشان ياخدني من الشمال لليمين. فهمتوا الفكرة؟ فكأنه بقول له ايها الله الاب انت ابويا حتى لو مش شايفك، والابن انت بقيت البكر بقيت زي اخويا، او انت خلتني اخ ليك في البشرية، والروح القدس انت اللي ساكن فيه عشان تعدلني وتخليني من اصحاب اليمين في الاخر. كل دي صلاة. اله واحد، يعني بنعترف باله واحد. مجرد رشم الصليب بتلقائية ده في معاني وفي صلوات جميلة. حلوني أبا باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع الثاني أو الثمرة الثانية اللي عاوز أكلمكم فيها هي كلمة التعفف. أرجع معاكم، بيقول محبة، ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، تعفف. كلمة تعفف في أغلب الترجمات بتكتب سيلف كنترول، التعفف يعني self control، يعني you control yourself. اذا لما الواحد فينا يقول ما قدرتش غصب عني، يبقى كده عنده في حتة غلط، في حتة مش مظبوطة. المفروض انت كمسيحي يبقى عندك ثمرة، مفيش حاجة اسمها غصب عنك، مفيش حاجة اسمها ما قدرتش امسك نفسي، لا كان لازم تمسك نفسك. تعالوا نتشوف الواحد ممكن يتعلم ازاي السلف كنترول. فأفسس 5 يقول ايه؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. كلمة سيلف كنترول هي بالضبط زي كلمة التدقيق. يبقى التعفف أو العفة معناها ببساطة أن واحد فضلك وقت شوية عشان تعلي زيادة المايك لو سمحت. السلوك بالتدقيق معناها ببساطة واحد بيعمل كنترول على نفسه، فبيدقق في كل حاجة. تعال نشوف أمثلة إزاي الواحد ممكن يسلك بالتدقيق وإزاي ساعتها حياته تختلف. ناخد الأول التدقيق في الكلام. أول شكل من أشكال التدقيق إن الواحد يحسب للكلمة ويفكر فيها كويس قبل ما يقولها. أغلبنا وأنا معاكم يعني كل يوم يفوت مننا كم كلمة نقول ما كانش ليها لازم، وأغلبنا ممكن يعدي علينا إحساس يا ريتني ما اتكلمت، لدرجة واحد من القديسين قال كثيرا ما تكلمت وإيه وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. طب ليه الكلام يخرج من غير إذن يعني؟ ليه الكلام يطلع وبعدين تقول يا ريتني؟ ده معناه إن أنا ما عنديش ثمرة التعفف، مش عنديش العفة في الكلام، ما عنديش ضبط للساني كفاية. لكن لو إنسان اتعود يمسك لسانه حياته هتختلف جدا، لأنه مش هيندم على ولا كلمة بيقولها. ما تنسوش أن ربنا يسوع قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، فما ينفعش تقف قدام ربنا تقول له إيه؟ تقول له ما قصدتش. ما قصدتش يعني إيه؟ طب ما كنت تاخد بالك وما تقولش. في الجامعة تقول إيه؟ لا تقل للملاك أنه سهو، ما تقولش للملاك بتاعك سهي علي، لا ما ينفعش عندنا الكلام ده، لازم تكون مركز. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فأفسس برضه يقول لا تخرج كلمة رديه من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. يبقى ما تسيبش ولا كلمة تطلع غلط، بل كل ما كان صالحا للبنيان. في كلام كتير قوي ملوش لازم، مجرد الحكاوي الفاضية هذه كلام ملوش لازم، الأفأفة تذمر. طبعا بقى لما نجيب سيرة الناس ده احنا كده دخلنا في الغويط بقى، طبعا الشتايم والكذب والحلفان وكل ده بقى ايه بلاك ليست خالص. اذا قاموس اخطاء اللسان ضخم، اخطاء اللسان كتير، عشان كده الواحد ينمو في ثمرة التعفف انه يدقق مع لسانه، يراقب لسانه. آية تانية تقول ايه؟ كثرة الكلام لا تخلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل. يبقى اللي بيظبط لسانه ده إنسان عاقل، لكن اللي بيكلم كتير لازم هيغلط، لازم. كثرة الكلام لا تخلو من معصية. آية تانية في الأمثال تقول يوجد من يهزر بيهزر يعني، مثل طعن السيف. في ناس النهاردة مزاجها تضحك وتهزر، مش كل الكلام ده كويس. في فرق بينك انت يبقى دمك خفيف وتقول حاجة بسيطة كده يعني تخفف بيها عن الناس، من انك انت تبقى بتهزر وعمال تجرح. يوجد من يهزر مثل طعن السيف، اما لسان الحكماء فشفاء. يعني لسان الحكماء فيه الشفاء، تطلع الكلمة تريح وتفرح وتعالج حاجة. السلوك بالتدقيق كمان نفتكر في آية تاني من الأمثال، الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط. ودي كتير قوي بقى الشعار ده، أنا نفسي أعلقه في كل البيوت، لأنه الرجالة والستات والعيال كلامهم بيوجع. الراجل كلامه يوجع مراته، وهي كلامها يوجع جوزها، وكلامهم هما الاثنين يوجعوا في العيال. تلاقي العيال ترد عليهم بكلام يوجع يهيج السخط، فتلاقي البيت كله غضب. إنما لو كل واحد اتعلم يقول كلمة لينة، كلمة طرية، يبقى soft answer، يعني حاجة كده خفيفة، خلاص حتى اللي قدامك لو غضبان هيهدى. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبو حمق. آية جميلة دي عاوزين نحفظها بقى، تقولوها ورايا. الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره. يعني إيه؟ يعني بلسانك يتموت يتحي بني آدم، وبلسانك يتموت في الآخر يتحي. أقولها تاني، لسانك ده ينقذ بني آدم يموته، ولسانك ده هيحكم عليك انت ماشي في سكة الحياة ولا سكة الموت. واوعى تقول اللي الناس بتقوله انا قلبي ابيض بس لساني فالت، لا الكلام ده خدعة، لان المسيح قال من فضلة القلب ايه، يبقى اللي لسانه فالت قلبه ايه فالت. ما ينفعش، ما تضحكش على نفسك. في ناس بتضحك على روحها، بقولت ده انا طيب قوي، بس يعني فيش مانع شويه شتايم وشويه كذب وشويه. لا 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 مش طيب. لا طيب ازاي؟ الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، الانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. ما عندناش حاجه في النص. يلا نقول الايه دي، الموت والحياه في يد اللسان واحباؤه ياكلون ثمره. احباؤه يعني ايه؟ يعني اللي مركزين مع لسانهم، اللي بيحبوا فضيلة السلف كنترول يأكلون ثمره. هتشوف نتائجها، هتشوف قد ايه محدش بيزعل منك، هتشوف قد ايه الناس بتحبك، هتشوف قد ايه انت عندك نعمة عند ربنا لان لسانك عفيف. فأحباء اللسان، نقابة أحباء اللسان يأكلون ثمره، يعني هيشوفوا نتائج حلوة. نقولها تاني، الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمر. يبقى أول نوع من التعفف أو السلف كنترول التانج كنترول، إنك أنت تمسك لسانك. ودي عاوزة جهاد يا جماعة، عاوزة مراقبة. يعني تيجي بقى بالليل كده تراجع يومك، إيه الكلام اللي مؤاخذة فاضي اللي طلع ما كانش لازم يطلع. لما تراجع كل ليلة على لسانك، بعد شوية تكتشف انه لسانك ابتدى يتعدل. مجرد ان انت اعدله كل ليلة كده، بتسترجع الشريط، تقول الكلمة دي ما كانش ليها لازمة، الحوار ده كله من اساسه ما كانش له لازمة، الموضوع ده ما كانش لازم يتفتح خالص، التعليق ده اكيد وجع الناس. فيبقى انت كده ايه، مجرد بتراجع بس شريط اليوم مرة في مرة، هتلاقي نفسك ايه بعد ما كان مثلا المراجعة بتطلع لك 70 غلطة، تبتدي توصل 30 وبعدين 5 وبعدين 2 وبعدين تبتدي بقى ايه، لا تبقى غلطة كل فين وفين، وتبقى بتندم عليها وبتراجع عليها. ثمرة التعفف معناها ان الواحد عامل كنترول على لسانه. في آية جميلة، في شعار جميل للأنبا أغسطين يقول ايه، لو الغضوب أقام ميتا ليس مقبول عند الله ولن يقبل إليه حد من الناس. تصور واحد ممكن يعمل معجزة سبع عصبي، تلاقي برضو الناس ما تحبوش وربنا ما يقبلوش. طب يعمل معجزة ازاي؟ اهو يمكن ربنا استخدمه عشان الغلابة، لكن لو غضوب هيخسر كل حاجة. فيبقى أهم من انك انت تجري ورا المعجزات والمواهب انك انت تتعود تبقى ايه ضابط نفسك، عندك ثمرة التعفف او السلف كنترول. تاني نوع من التدقيق او السلف كنترول، تدقيق في التصرف، ازاي تعمل كنترول على التصرفات بتاعتك. آية جميلة تقول ايه، لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون. لما بنخدم عندنا في العشوائيات وبتاع عندنا مشكلة للأسف مستمرة، تلاقي واحد غلبان راح مضى على نفسه ورقة عشان ياخد له 1000 جنيه يجيب مش عارف تلفزيون، وبعدين ما عرفش يدفع 1000 جنيه قام التاني ايه قال له طب تمضي على ورقة تانية ب1500 بس خلي مراتك اللي تمضي عليه مراته تمضي عليها، وواحد ولا التاني ونلاقيهم اتسجنوا، الرجل يتسجن ولا مراته تتسجن عشان كلام فاضي. ايه اللي خلاك هنا صافق الكف؟ يعني تعمل صفقات. صافق الكف مش اللي بيسقف، لا، صافق الكف يقصد بيها عادة اللي بيشيك هاند في ايه، في اتفاق انت ضامن اللي قصادك ده غرضه ايه. يعني عندنا مثلا الشراكة في مصر اللي بيشاركوا بعض، اكتر من 90% من المشاريع اللي فيها مشاركة الشيطان بيعرف يدخلها، وتلاقي اخوات يقعوا في بعض، وتلاقي قرايب يقعوا، وتلاقي اصحاب طول العمر وقعوا في بعض. ليه؟ ما هو الشيطان ما يحبش الناس تحبوا بعض. احسب التصرف، احسبها كويس. انت بتختار شريك حياة، احسبها كويس. وانت بتختار صديق، احسبه كويس. مين اللي يشاركك؟ لا، ده انت لازم تفكر 100 مرة وتصلي 100 مرة. لا تكن من صافقي الكف، يعني ما تستعجلش وتدخل في صفقات وانت مش حاسبها صح. ولا من ضامن الديون، ولا برضو واحد يضمن واحد وبعدين التاني يطلع اي كلام. طب ضمنته ازاي؟ ضمنته على اي اساس؟ تدخل نفسك في مشاكل. كل ده ايه؟ كان لازم تعمل سيلف كنترول وتفكر كويس وتعتذر، تقول معلش انا الموضوع ده مش درس، انا المشروع ده ما يناسبنيش. يبقى من الاول قفلت باب كله مشاكل. يقول في جامعة 5، لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك انه سهو، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك. يعني ايه؟ ساعات الواحد يقول بروميس يكون هو مش قده، يوعد بحاجة وهو ما حسبهاش. مش تحسب ليه تدي كلمة وانت مش قدها؟ هو ده تصرف غلط، مش بس كلام غلط، كمان تصرف غلط. لانك قلت كلمة هتضطر تعملها، يمكن وانت بتعملها تكتشف انها هتخسرك كتير. فلا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. يعني ايه؟ الكلمة اللي هتقولها هتكلفك تصرف، والتصرف ممكن يبقى غلط عشان الكلمة كانت غلط. يبقى ايه؟ اللي بيمسك لسانه عادة بيعرف يمسك ايه تصرفاته. فهمنا احنا ليه ابتدينا بالكلام؟ وده اللي قاله القديس يعقوب، قال الذي يلجم لسانه قادر ان يلجم الجسد كله. حتى كان بيستخدم تعبير اللجام عشان يفكرنا بحكاية الحصان. فقال اللي بيعرف يظبط لسانه عادة بيعرف يظبط تصرفاته كمان. آية تانية تقول إذا سرت لا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعصر. يعني إيه؟ لو ماشي وسع على نفسك، بص على مطرح رجليك، هتحط رجلك في إيه؟ هنا سرت لا تضيق خطواتك، يعني ما اختار السكة اللي ما فيهاش مشاكل. ولو هتجري لازم تحاسب قوي لا تتكعبل. فاهمين المغزى؟ اذا كنت مضطر تجري يبقى لازم عينيك في راسك لحسن تعصر، يعني تتكعبل. فهنا كل دي حكمة التصرفات، ان الواحد يعمل كنترول على تصرفاته. لان ممكن تصرفات يا جماعة تبدو بريئة في الاول وتدخلنا في مشاكل كبيرة. التدقيق في التصرف كمان يخلينا في العلاقات بالذات مدققين جدا. النهاردة في الزمن ده معلش يا جماعة، العلاقات بين الرجالة والستات والبنات والولاد ما عادش فيها حدود. بالذات في المجتمعات اللي هنا. والحتة دي الناس بتتكلم فيها كأنها open minded يعني، وكأن الناس لارج قوي، والحقيقة الشيطان هو اللي لارج يعني، هو اللي بيدخل يتسلى في الحاجات دي. فهنا يقول ايه؟ أيأخذ إنسانا نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ هل يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هو واحد يقول انا هتفرج على الفيلم ده، يا عم الفيلم ده في حاجات وحش، ده كلام بطار، مين ما احنا كبار، كبار كبار عن الخطيه، كبار ده ايه؟ وهو لو كبير مش تبقى عاقل ولا كبير تبص على الحاجه الغلط؟ هو في حد بيمشي على نار وما يتحرقش؟ دي نار، نار جهنم. ازاي تعمل في نفسك كده؟ هنا عدم التدقيق في العلاقات او في التصرفات او في النظرات، كل ده يخلي الواحد يتحرق. تصرفاتك بتحرق حياتك وابديتك. برضو شوفوا التدقيق في التصرف، انا بحاول اجيب لكم كمية امثال عشان ايه؟ بالمرة نذاكر سفر الامثال، عشان هطلع بتدريب في اخر المحاضرة دي، هتذاكروا سفر الامثال، لو ما ذكرتوش هزعل منكم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا. شوفوا الحكمة دي كمان. في واحد يلاقي مثلا واحد مستهزئ، يعني شاب مستهتر، يتبرع مشكورا انه يروح يعلمه الادب، يقوم الشاب المستهتر يسمعه كلمتين، مش تحسبها؟ ده ولد مستهتر ما بيحترمش حد، وانت لا ابوه ولا اخوه، هتروح تكلمه ليه؟ صلي له وخليك في حالك، لانك لو وبخته هتاخد لك كلمتين، هو ما استفادش وانت خسرت، لانه ده شخص مستهزئ، ما ينفعش معاه الكلام. ساعات الواحد صدقوني يا جماعه يقعد يفكر كده، انا لو قلت حاجه اللي قدامي ده بيستقبل؟ ما بيستقبلش، خلاص ربنا معك، نصلي له بس، لانه هو مش بيستقبل. بالعكس اي كلمه هيقعد يعمل منها قصه ويهيج عليك، خلاص لو انت فاهمه كويس ما ينفعش توبخ مستهزئا. لئلا تكسب لنفسك هوانا. من ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما يحبك. لو هو انسان عاقل ووبخته هيحبك. لما تروح لانسان عاقل تقول له معلش عاوز اقول لك حاجه، اقبل مني بس النصيحة أو التنبيه، خلي بالك من كذا، يقول لك أشكرك، أشكرك لأنك نصحتني. ده هنا ده إنسان حكيم. يبقى أنت لو بتميز وأنت بتتكلم، مين هياخد الكلام يستفيد، ومين الكلام بالنسبة له رخيص هيرميه ويهيك عليك كمان. ده نفس المعنى اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل، قال لا تلقوا الخبز للكلاب ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. يعني ايه؟ احنا عاوزين ندي كل الناس كل حاجة حلوة، في ناس ما ينفعش تديها حاجات حلوة لأنها هتستقل بيها، هتدوس عليه وبعدين هتيج عليه كمان. يبقى هنا التصرف بتدقيق، تصرف بحكمة، اعمل كنترول على تصرفاتك. مرة واحد بيحكي لي انه في الشغل يعني استفزوه وكانوا بيتريقوا على الكنيسه، فاتعصب وغضب وبتاع، وفي اخر القعده بقوا يضحكوا عليه. قلت له طبعا انت غلطان، ده مش من النوع خالص اللي حد يرد عليه، دول ناس مش عاوزين يستفيدوا ولا يفهموا، دول ناس عاوزين يهيجوك عشان تغلط ويضحكوا عليك، انت وقعت في الحفر. هو يعني ربنا ما يعرفش يدافع عن كنيسته؟ لا، كان المفروض تنسحب بهدوء او تسكت وتصلي في سرك وخلاص، او تقول كلمة محسوبة قوي توقف بها المناقشة وخلاص. انما الهيجان الفاضي اللي انت عملته ده رجع عليك بالخسارة. التصرف بحكمة. كلمة تاني في الامثال تقول ايه؟ من يشتغل بحقله يشبع خبزا، اما تابع البطالين عديم الفهم. برضو في ناس مش عاوزة تشتغل في الزمن ده، لا خطر، لو قاعد فاضي على طول خطر، لازم يبقى في حاجة some kind of business بتعمله، لأن الكتاب بيقول اللي يشتغل في حقله بيشبع، يبقى دي حكمة، انك انت حكمة في توزيع الوقت، سيلف كنترول، منه كنترول على الوقت، حتى بنسميه تايم مانجمنت. امتى تعمل ايه وليه، امتى تعمل ايه وليه، يبقى كل حاجة ليها كده حكمة وراها. النوع الثالث من السلف كنترول، يبقى اول سلف كنترول ايه؟ الفم كلام. ثاني سلف كنترول البيهيفير، السلوك. ثالث نوع من السلف كنترول تدقيق في الحواس، وده مهم قوي، لان الحواس يا جماعة هي اساس كل حاجة تقريبا، ودانك وعينيك ومناخيرك ولسانك، دول يعني اللي مفتحين على العلبة الكبيرة اللي فوق دي، والعلبة دي هي اللي فيها كل حاجة، هي دي الهارد ديسك، هي دي اللي بتعمل كل المشاكل. فشوفوا الحكيم يقول ايه، كل الكلام يقصر، لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر، لو سبتها مش هتشبع. الاذن لا تمتلئ من السمع، يعني اوعى تتصور ان عينك ممكن لوحدها يعني يحصل لها كده يعني اوتوماتيك سيلف كنترول. لا، العين ما بتشبعش، ولا تتصور انك ودانك هتقفل لوحدها، لا ما بتقفلش. لما كنتش انت تعمل قفلة لعينك وقفلة لودانك، ملهاش قفلة، فتبقى طول النهار تتفرج على حاجات وتسمع حاجات، يبقى كده كل حاجة باظت. فافتكر ان العين دي ما بتشبعش ولا الودن بتشبع، فهي لازم ايه تعمل لها دايت، تقف لها عينيك دي، تقف لها ودانك تقف لها. يقول سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسدك يكون نيرا، ولو كانت عينك شريرة جسدك يكون مظلما. الآية دي أنا بكتبها كتير للمعترفين الحي، ليه؟ لأن مشكلة أساسية في الزمن ده جماعة عنينا، العين اللي فيها الشهوات، العين اللي فيها الطمع، العين اللي فيها الغيرة، العين اللي فيها الإدانة، كل ده بيبتدي من هنا. تبص على واحد مخك يشتغل وتبتدي تغير، او تبتدي الدين تقول ازاي اعمل كده، او تبتدي تطمع نفسي في ده، او تبتدي تشتهي شهوة وحشة، كل ده من العين. طب ما تعمل كنترول على عينيك عشان دماغك تبقى رايقة وجسمك يبقى هادي. سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة، بسيطة يعني نقية، يعني مفيهاش لخبطة، كلين كلير، جسدك يكون نيرا، تلاقي افكارك هادية ومشاعرك هادية وجسمك هادي وكله هادي. لو عينك ملخبطة، طبعا كل حاجة ملخبطة، مش ممكن واحد يكون يشوف حاجات وحشة ويعرف يصلي مثلا، لا خلاص يصلي ازاي. التدقيق في الحواس، كلمة جميلة يقولها المزمور، عيناي على امناء الارض كي اجلسهم معي، السالك طريقا كاملا هو يخدمني. اللي عينه حلوة يتعلم كل يوم درس من اللي حواليه، بدل ما ينقد الناس. لو انت عامل لنفسك سيلف كنترول، تستقبل الفايدة وما تستقبلش الرذيلة. يعني تلاقي مثلا خادم حلو في الكنيسة تتعلم منه، طفل وديع بيقول كلمة حلوة تتعلم منه، تصرف حصل قصادك تتعلم منه. هذا واحد ايه؟ عينيه على امناء الارض، عمال يلقط دروس، بتعلم من الناس. يا بخت، ده يسلك بتدقيق، ده عامل سيلف كنترول، فعنده كنترول، يستقبل الصح وما يستقبلش الغلط، عامل فلتريشن. ادي السيلف كنترول، ادي التعفف. الانسان العفيف يتعلم لكن ما يتأذيش، يغمض عينه عن الغلط ويفتحها على الصح عشان يتعلم. شوفوا في الودان برضو، الودان دي مشكلة برضو في الزمن ده، الأخبار الكتير قوي تضعف الحياة الروحية خالص. آية جميلة تقول إيه، لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال، لا تسمع عبدك يسبك. يعني إيه؟ عارفين في واحد يبقى عاوز يعرف بيقولوا عليه ايه، بالذات المديرين، انا بحب اديهم الايه دي. ليه؟ لان اي مدير يشخط ويزعق ويمشي الشغل، وبعدين يدخل مكتبه متعرفش بقى اللي بيتقال عليه ايه. كل السكرتارية والموظفين يقولوا اللي فيه الاسم، ما تحاولش تسمع يقولوا عليك ايه، هتقعد معفرط ومتضايق ومتغاظ، هتكركب روحك ليه؟ لا تضع قلبك على الكلام اللي بيتقال، مش كل الكلام اللي يتقال الواحد يركز فيه. احنا ساعات بنركز في كلام كتير فاضي، لا، لما تلاقي كلام ملوش لازمة صلي في سرك احسن، ودانك متكلفة يعني، ودانك بتسمع كلام ربنا، بتسمع حاجة مفيدة. لما يبقى كلام فاضي لا تضع قلبك على الكلام الذي يقال، فوت. هنا شعار الشباب الحلو، كبر كبر دماغك، او يعني فوت، او ليها حاجات كتيرة دلوقتي كده، لكن مقصود بيها ايه؟ ما تقعدش تقف لكل كلمة. واحد رمى كلمة بايخة هتعمل منها موضوع، خلاص عديها وخلاص. يقول حاجات كتيرة يكرهها ربنا في أمثال 6، يقول 7 هي مكرهة الرب، منهم 3 يهمونا دلوقتي. يقول ايه؟ عيون متعالية، لسان كاذب، ايدي سافكة دما بريئا. حاجات يكرهها ربنا لما الواحد يبص للناس كده من فوق، دي النظرة دي لوحدها يكرهها ربنا. لما تعامل فقير ولا غلبان من فوق كده، الموقف ده لوحده يدينك قدام ربنا. مش تسلك بالتضاع، فين السلوك، فين السلف كنترول؟ مش تحترم الغلبان، مش الغلبان ده المسيح بيحبه؟ ازاي تبص له البصة دي؟ وازاي لسانك يقول كلمة مش مظبوطة؟ مش تراقب، راقب لسانك وراقب عينيك وراقب ودانك. شاول الملك في اول حياته كان زي القديسين، شاول الملك بتاع زمان كلنا عارفين ان انتهى وحش، لانه ما سمعش كلام صمويل وكره داود وكسر وصية ربنا وحلل الحرام وراح للست بتاعت العرافة دي ولخبط خالص. انما الرجل ده في اول حياته كان عنده فضيلة جميلة جدا، انه يقدر ما يسمعش الشتيمة. لما عملوه ملك يقول الكتاب بنو بليعال قالوا، ولاد الشيطان يعني، كيف يخلصنا هذا؟ كانوا مستقلينه قوي، فاحتقروه ولم يقدموا له هدية. كل الناس جايبه له هدية، ده مالك جديد. اما هو، شوف بقى التعبير، فكان ايه؟ كأصم. هي دي فضيلة، فضيلة ان الواحد وقت اللزوم يبقى ما بيسمعش. دي فضيلة، لان دي كلام كتير مستفز لو سمعت تهيك، وفي كلام كتير فاضي لو سمعت تبقى فاضي، وفي كلام كتير بذيء لو سمعته بقيت انت يعني صفيحة ما لخبطة. ليه كده؟ خليك كأصم، في حاجات ما تتسمعش، ما تدخلش ودانك. كل ده اسمه السلوك بتدقيق. انا ما زلت عند ثمرة اسمها ايه؟ التعفف، اللي هي في ترجمة سيلف كنترول، هاو تو كنترول يور سيلف. قلنا ابتدي كنترول لسانك، كنترول تصرفاتك، كنترول ايه؟ عينيك وودانك. ندخل على حاجة كمان برضو، في آية كمان تؤكد المعنى، تقول ايه؟ من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي. من هو أعمى كالكامل؟ يا الكامل أعمى ليه كده؟ بدل إنسان كامل يبقى أعمى مش شر. أعمى كعبد الرب ناظر كثيرا ولا تلاحظ، يعني يشوف مش ما بيشوفش، لكن عينيه ما تلاحظش الغلط. ده إنسان كامل، يبقى يعرف يفتح إمتى ويغمض إمتى، يعرف يشوف ما يشوفش إيه. عود عينيه وعود ودانه يسمع إيه ما يسمعش إيه. فربنا بيقول مين الكامل عبدي ده؟ مين الحلو ده؟ اللي مفتوح العينين إنما ما بيلاحظش السر، ودانه مفتوحة لكن ما بيسمعش الغلط. التدقيق في الفكر ده بقى ايه؟ يمكن اصعب نوع واهم نوع، بنخليه للاخر دايما. احنا قلنا بندقق مع كلامنا، وندقق في تصرفاتنا وقراراتنا، وندقق في عينينا وداننا، لازم كمان ندقق في افكارنا، لانه المخ هو اللي بيحرك الانسان في الاخر. كل الخطايا عادة تبدأ من الدماغ، عادة عشان كده لما الدماغ دي او الفكر تتنقى كل حاجة هتتنقى، وده اصعب نوع. عشان كده لو ما عملتش ضبط لسانك وضبط عينيك وضبط ودانك وضبط تصرفاتك، تمسح كده ضبط الفكر، ده موضوع صعب. انما لو ابتديت تاخد بالك من كلامك وتاخد بالك من عينيك وتاخد بالك من تصرفاتك، لا تعالى نطلع بقى السلمة الحلوة دي بقى، وحتى دماغنا نراقب عشان ما تشتش، لانه برضو صدقوني لو الواحد قعد لنفسه كده هيلاقي مش اقل من 70-80% من الافكار مش صح او لا تليق او تضيع وقت او مش ماشيه في رضا الله. القلق لوحده انك تفكر في اللي وراك كتير، مع عكس اللي قاله ربنا، ربنا قال ما تهتمش زيادة. تقييم الناس اللي مخنا شغال فيه طول الوقت مش بتاعك خالص اساسا، المفروض ده بتاع ربنا. اخطاء الناس مش بتاعتك، مش مفروض تشوف. اخبار الدنيا الزيادة برضو ما تشغلكش، لان الدنيا ربنا شايلها كده كده. الله، طب فاضل ايه؟ فاضل مخك يفكر في حاجات حلوة. كانت امنا العذراء تحفظ جميع هذه الامور ايه؟ متفكرة بها في قلبها. عشان كده سليمان يقول عليها اختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. هو شافها من قبلها 900 سنة، شاف العذراء، فقال اختي العروس دي جنة. ايه اللي جواها ده؟ كل افكارها نقية، كل اللي بتفكر فيه ربنا والملائكة والسماء والخير والحب. آية جميلة في الامثال تقول للانسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. يعني ايه؟ الآية دي جميلة. The preparations of the heart belong to man. يعني انت حضر قلبك، دي شغلتك، ظبط داخلك. ساعتها the answer of the tongue is from the Lord. يعني ايه؟ لو واحد مشغول بيراقب افكاره وبيفحص مشاعره ومركز ينظف من جواه، هو اي كلمة تطلع منه تطلع من ربنا. يعني مش محتاج يحضر الكلام، من الرب جواب اللسان. افرض في موضوع محتاج قرار، لو عرفت تفكر صح هتنطق صح. لو مخك مشغول بربنا، ربنا هيديك الجواب الصح. لكن مخك ملخبط ومشغول بحاجات غلط، هيطلع الجواب غلط طبعا. فللإنسان تدابير القلب، يعني كلمة دبر قلبك. دبر قلبك معناها ببساطة اضبط أفكارك ومشاعرك، امسك عقلك وقلبك، يسموها دبر قلبك. التدبير، كلمة تدبير في لغة الكتاب والكنيسة اللي هي المانجمنت، تدبير هي الإدارة. فلما يقول دبر قلبك يعني إيه؟ manage your mind and heart. القائد 100، الرجل اللي مدحه المسيح، بعت للمسيح مرسال يقول له ابني بيموت، فالمسيح قال طب نروح له. فانبعت له قال له لا ما تجيش، انا ما استاهلش، كنت جيت لك بالاولى، انا انسان تحت سلطان، ليا سلطان اقول لهذا اذهب فيذهب ولاخر تاتي فياتي ولعبدي افعل هذا فيفعل. فدي سبحان الدرج يوقف عند دي بقى وقال كلمه حكمه، قال هذا الانسان صاحب السلطان عجب المسيح. احنا عشان نعجب ربنا لازم يبقى لنا سلطان على افكارنا، نقول للفكره دي امشي تمشي، الفكره دي تعالي تيجي، الجسم ده اسمع الكلام يسمع الكلام، لعبدي هذا افعل فيفعل، صلي حاضر، صوم حاضر، اسهر حاضر. فهمت الفكره؟ فهو ربطها انه انسان تحت سلطان. يعني ايه؟ يعني واحد controlling himself، مش controlling الدنيا. لما يقول للفكرة الوحشة امشي تمشي، ويقول للفكرة او المشعور الحلو تعالى يجي، وللجسم المتعب ده اعمل كده يقول حاضر. فيبقى كده عنده self control، او سماه بتعبير الكتاب هنا تحت سلطان. تحت سلطان يعني مش ماشي كده على الهواء، كل حاجة بالأمر. كلمة تانية كمان يقولها بولس الرسول على التدقيق الفكر، يقول مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. الأسر هنا يعني إيه؟ زي حرب. عشان كده الحكاية عاوزة حرب في الأول، لغاية ما تلم أفكارك كده وتحطها جوه المسيح. تلم كل دماغك تسمع كلام ربنا طول الوقت. ما عندناش فكرة تروح كده ولا كده. ما عندناش وقت نضيعه ورا ربنا. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. طبعا دي درجة عالية. عاوز حرب. طب ومال حرب الفكر حلو. لأن المسيح له المجد هيحارب معاك. لما تكون فكرك رايق خلاص قلبك نظيف. ولو قلبك نظيف هتشوف المسيح بعينك. تبقى كل حاجة جميلة. يبقى تاني بكلمكم عن ثمرة الروح التعفف. الروح القدس عاوزنا نكنترول نفسنا في كل حاجة. لغاية ما يبقى الطبيعي بتاعك انك لا تعرف تقول كلمة وحشة ولا تفكر فكرة وحشة ولا تشوف حاجة وحشة. خلاص بقى اتبرمجت على كده. دي بعد زمن طويل تبقى اتبرمجت. يعني مش من غير مجهود تبقى خلاص ما بتقولش غير كل خير وما بتفكرش غير كل خير. تدقيق الفكر كمان يقول عنه بولس: من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني إيه؟ يعني كانوا زمان يقولوا مين يدخل عقل ربنا يقول لنا بيفكر في إيه؟ قال إحنا دلوقتي عارفينه بيفكر في إيه. خدنا روحه وروحه يفحص أعماقه. الروح يفحص حتى أعماق الله. فنحن لم نأخذ الروح الذي من العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. فنحن الآن لنا إيه؟ فكر المسيح. يعني إحنا نقدر نفكر زي ما المسيح بيفكر. يعني شوفوا توصل لدرجة إيه؟ من كتر ما ضبط الفكر يخلي الواحد بيفكر زي ربنا يسوع بيفكر إيه؟ في كل خير وكل رحمة وكل خلاص للناس وهكذا. أختم بقى وأقول حاجة مهمة. مثل الحكيمات والجاهلات بنقوله كتير في القداسات وبنقوله في صلاة نص الليل لو تاخدوا بالكم. سمعنا المثل ده لغاويات الكنيسة يعني لأنه بيخوف شوية. 10 بنات شكلهم زي بعض كلهم ملونين وجاهزين وأشابين ولابسين حلو ومستنين العريس ومصابيح وبعدين يطلعوا 5 مضروبين 5 جهلة. طب دي حاجة تخوف. كلنا شكلنا كويس جايين يوم روحي وجايين نصلي بس في 5 يطلعوا اوت. ليه؟ الاوت ده مرتبط بحاجة ان يعني حاجة مستخبية. ان الحكيمات عندهم زيت مستخبي والجاهلات ما عندهمش الزيت. يوم الكنيسة بتقرأ العذارى الحكيمات والجاهلات لازم تقرأ معاها البولس اللي قريناه في اول الوعظة دلوقتي. اسلكوا اهني فاكر الآية اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. عرفتوا الفرق اللي الكنيسة عايزة تقوله؟ فرق الحكيم عن الجاهل سيلف كنترول التدقيق. لان كلنا عندنا رغبات كويسة كلنا عاوزين نمشي كويس كلنا بنحب ربنا بس مش كلنا بندقق مش كلنا بنعمل كنترول على نفسنا. هو ده زيت العذارة. هو ده بقى اللي هيميز الحكيم عن الجاهل. هو ده اللي هيوزن الواحد في الاخر. قد ايه عندك كنترول على نفسك. لإلهنا كل مجد وكرام الابد من اول ترتيلة. واللي عنده سؤال في الموضوع يبعته لو سمحته. سؤال بيقول اذا كان شمامسة شماس يعصر زمايله وما بيرجعش نفسه ويستمر في العثرة لي أنا بالذات وأنا بحاول أكون لطيف معاه إزاي أتصرف معاه؟ أنت احتمله احتمله لأن المحبة تحتمل كل شيء. إنما لو حاسس أنه ممكن يعصر آخرين روح باتضاع لأبونا مش كأنك بتشكي لأنك خايف من العثرة خايف عليه هو لأنه هيشيل ذنب جامد لما ناس كتيرة تتعب او تطفش بسببه. فروح لابونا وقول له ابونا معلش حللني انا بتعب من فلان ويمكن في غيري كمان بيتعب من طريقته. يمكن ابونا لو هو اللي نبهه تبقى ايه اسهل شوي. لو انت بالتضاع شديد قدرت توصل له الرسالة يبقى احسن. برضه ممكن الواحد يعاتب بادب شديد بالتضاع فعندك تصرف من اتنين، في كل الاحوال تصلي وتحتمل، لان برضو العثرة دي مردودها عندك لو انت قلبك واسع وكنت هتبلع. فيعني في حتة جواك يمكن ربنا عاوز يوسع قلبك شوي، لكن ما فيش مانع عشان نتجنب العثرة لاخرين انك انت يعني بالتضاع توصل رسالة لابونا، وابونا حر بعد كده، يا اما يصلي وينبهه، يا اما حتى يشوف انه تضعف صعب تغييره فيسقط برضه، خلاص انت عملت اللي عليك. فنصلي البعض بدل ما ايه نشوف عيوب بعض، لانه كمان ويل لمن تأتي منه العثرة. فالواحد يخاف يعني لتكون انت كمان متعب لحد تاني، فخد الرسالة على نفسك، لكون انا بتصرفاتي في ناس بتتعب مني في حاجات تانية، فيبقى بدل ما اقول ده هو اللي معصر اقول ما انا كمان يمكن انا معصر. ما عندكوش اسئلة في السلف كنترول؟ كله عنده سلف كنترول، بختيكم. تفضل. تفضل. ربنا يسوع لما قال لتلاميذه ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان، ما كانش فارق معاه رأي الناس، انما كان عاوز يعرف التلاميذ، هو عارف طبعا، بس كان عاوز التلاميذ يفرزوا ما بين الحقيقة وبين رأي الاخرين. قالوا له في ناس بتقول ارمية، في ناس بتقول نبي من الانبياء. قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ فبطرس ساعتها قال له انت المسيح ابن الله. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماء، وعلى هذه الصخرة على الايمان ده ابني كنيستي. فربنا كان عاوز يوصل المسج دي، انه ايه حسبه، لان في اراء كتير فيا مش مظبوطة النهاردة كده برضه. المسيح عند ناس كتير واحد من الانبياء، واخد بالك؟ فهو بيقول ايه، يا ترى انتوا هتتأثروا بكلام الناس وتاخدوا عليه، ولا انتوا الحقيقة وصل لكم؟ فلما بطرس قال له انت المسيح ابن الله، قال له بس هو ده الكلام، هو ده الايمان، الكنيسة تطلع كده، من غير كده ما تبقاش في كنيسة، ما تبقاش في ايمان. فهو ما كانش حب يعني معرفة رأي الناس، ما كانتش كده. مين عنده سؤال تاني ورأي تاني؟ فضل. عايزة تعلميهم؟ سيلف كنترول من دلوقتي، برافو عليك. اولا ما تزعلوش برضو من اللي هقوله، لازم احنا الكبار يبقى عندنا سيلف كنترول، لانه قبل ما اعلم ولادي حاجة لازم اكون انا نجحت فيها الاول. لازم، لو انا بقول له ما تزعقش وانا بزعق تضيع وقت، لو انا بقول له ما تتأخرش وانا مواعيدي مش مظبوطة تضيع وقت، لو انا بقول له صلي هو مش بيشوفني بصلي، لا. فبداية الكلام برضو السلف كنترول احنا يا كبار عاوزين نتعلمه اكتر. الحاجة التانية التفاهم والاقناع، انا بقنعه انك انت هتبقى شخص اقوى لما تقول لنفسك لا. سهل تقول للناس لا، لكن الأقوى إنك تقول لروحك لا. لما يعرضوا عليك سيجارة مثلا وتقول لا، حتى لو نفسك تجرب، أنت بقيت أقوى منهم، لأنك أنت عرفت تقول لنفسك لا. إنما زميلك اللي خد وجرب معرفش يقول لروحه لا. فهنا الإقناع والتفاهم بيغرس مفاهيم تساعده إنه في التحديات يعمل كنترول على نفسه. حاجة تالتة كمان يجي بقى ايه الديسبلين، يعني اللي هو ان احنا نتفق على قواعد، انه مثلا انت عليك المسؤولية الفلانية، ما التزمش ياخد تأديب عشان يعرف انه يبقى شديد مع نفسه شوية. احنا برضه عاوز اقول لكم التربية الحديثة للأسف شوية لوس، يعني مش شديدة، وتستغربوا ان علماء النفس الجداد يميلوا ان التربية ترجع تبقى طف. انا بيعجبني قوي جيمس دوبسون، واحد من علماء التربية المسيحية، كل كتبه بتميل لكتبه. له كتاب جميل قوي اسمه الإدارة الدسبلين، يعني تجرأ وخليك شديد مع أولادك وربيهم. وله كتاب تاني أظن معناه Love should be tough. وبيقول أنه البوزان اللي في الشباب والانحرافات الضخمة بسبب أن التربية ميعة. التربية القديمة اللي كانت فيها شدة شوية كانت أقل complications، ليها complications لو زادت، لو طبعا القسوة، لا القسوة مرفوضة، إنما الشدة فوائدها أكتر من سلبياتها. العملية بقى الدلع اللي على طول ده نتائجه سيئة جدا، نتائجه أسوأ. فلما بنشد على أولادنا ده بيطلع عنده قدرة يقول لنفسه لا. يعني أنا ما انساش شاب مرة قال لي أنا ما لقيتش حد يقول لي لا، فمش عارف أقول لروحي لا. كان مدمن يعني، قال لي أنا ما لقيتش حد بيقول لي لا، فمش عارف أقول لروحي لا. الولد بيقول فلسفة بسمعها. فهنا لما يكون في قواعد معتدلة دي بتساعد الواحد يبقى عنده سيلف كنترول. هنا سر الاعتراف مفيد قوي للشباب بالذات بعد 6 سنين. الطفل لما بيبقى عنده نوع من الريفيرنج بيرجع لحد وكيل الله رجل الله، ده بيسيب انطباع جواه انه انا هرجع اقول لابونا، فدي بتساعده انه يعمل كنترول على نفسه، لانه ممكن يبتدي يغلط ما يقولش لبابا ومامته بس ابونا في حياته. فدي مفيدة قوي سر الاعتراف بداية من 6 سنين. كل ده له تأثير على التربية. يبقى القدوة مهمة، الحوار والتفاهم مهم، الرولز يعني التلفزيون ما يتفتحش غير الساعة دي، في حاجات ممنوعة، الكمبيوتر له مواعيد وفي حاجات ممنوعة، مواعيد الرجوع للبيت مش كل الأصحاب بنروح لهم بيوتهم، مش كل حاجة ليها قواعد. والقواعد كل ما بيكبروا يعني مساحة الحرية بتزيد طبعا، ومعاها المسؤولية تزيد. مساحة الحرية تزيد والمسؤولية تزيد، لازم الاثنين يمشوا مع بعض، لازم احسسهم انت مسؤول عن نفسك. فلما يضيع حاجة انا مش هجيب له بديل بسرعة، ليه؟ لازم هو يحس انه هو ضيع، فلازم في بنالتي هنا، لازم يتوجع شوية عشان الوجع ده هيساعده ما يضيعهاش تاني وهكذا. ربنا يدينا نعمة. مع ده كله طبعا لازم نصلي كتير، وبعد كده كل عيب بقى نتعامل معاه على حد. افرض طفل عصبي قوي عايزين نساعده يعمل سيلف كنترول على العصبية، فممكن نعلمه لما تتنرفز يا حبيبي ما تتكلمش، ادخل اوضتك قول ابانا الذي في سرك. افتكر انك لما بتتنرفز الناس بتكرهك وبتتضايق منك والمشكلة بتتعقد، يبقى لازم تعمل لنفسك كنترول. فانا بقنعه وببتدي اديله تدريب في الموضوع ده. واحد مستعجل على طول عاوز يتعلم يبقى عنده كنترول على السرعة بتاعته، يبقى كل حاجة ممكن يبقى لها تدريب خاصة بيه. ايه كمان؟ انا عندي سؤال تاني، اتفضل. اوكي. المحبة لا تحتد ولا تظن السوء، ناخدها واحدة واحدة. الحدة درجة من درجات الغضب او العصبية، الحدة الشاربنس يعني to be sharp، ليها معنى حلو طبعا انك تبقى ايه يعني decisive او يعني واضح في قرارك، لكن ده كويس. لا هنا شارب يعني تجرح زي السكينة يعني. المسيح له المجد، دايما مرجعنا في الحاجات دي. ربنا يسوع ما كانش شخصية ضعيفة ابدا، كانت كل الناس تعمل له حساب، لكن كان وديع وكان محب وعمره ما تعصب بالشكل بتاعنا. فهنا المحبة لا تحتد، انا بحب واحد هو طباعه صعبة وضعيف وفي عيوب كبيرة، فانا هساعده يتصلح من غير ما ابقى حاد معاه، من غير ما اكسره، من غير ما اجرحه، هساعده لكن دون ان احتد عليه. وحتى في الاشغال انا ما انساش رحت زمان يعني لأستاذنا وكان مركزه كبير زي وكيل وزارة وحتله مكتبه، ربنا يديله العمر والصحة دلوقتي فوق 80 وكان راجل عظيم في شغله يعني. وبعدين قعدت جنبه كنت عاوز أسأله في موضوع مكتبه كبير بقى وحاجة مركز وبتاعه، وبعدين دخل عليه واحد وبتاعه بيعملوا تحقيق في موضوع وانا قاعد بس كده على الجنب بتفرج، فما عجبوش التحقيق المعمول مع الموظف اللي ما كانش كويس، فجاب السكرتاري وقال لهم يحقق مع المحقق لتباطؤه في التحقيق. انا قلت يا نهار ابيض الموضوع معقد، بس هو ما انفعلش وما تعصبش بس كان شديد يعني ايه ما يفوتش غلطة. الغريب كل الناس كانت تحبه لانه فير ولانه عمره ما غلط بكلمة وعمره ما انفعل زيادة، بس شديد يعني الحق حق، فكان الشغل يمشي زي الالف والناس تحبه. فهنا المحبة لا تحتد، معناها ان انا ممكن امشي الادارة بشكل حقيقي قوي من غير ما اغلط من غير ما اجرح من غير ما اتعصب. المحبة لا تظن السوء، معناها ان انا ما سيبش دماغي تروح في ظن سيء، خليني الاول اتأكد من التهمة اللي بتتقال. يعني واحد جاي يقول لي فلان بيعمل، انا مش عاوز اسمع الكلام ده ومش عاوز اصدق الكلام ده، ليه اصدق عنه انه بيعمل كده؟ ما يمكن الكلام اللي بيجي لي مش مظبوط. فهنا انا مش عاوز، لما واحد مثلا ما سلمش عليا بحراره ليه اسيب عقلي يقعد يقول ده بيكرهني ده تلاقيه مش طايقني ده مش الله، يمكن الراجل مش مركز وخلاص، موضوع ابسط من كده. فانا ليه اظن السوء؟ واحد ما جاملنيش ولا ما سالش عليا ليه يقعد مخي يروح ويودي بغايب حجته معاه؟ موضوع ابسط من كده. فاذا كنت بحب الناس هعذر الناس مش هدور على الغلط، هبقى دايما برنامجي الداخلي انه ايه بعذر بقدر بدافع، لكن مش بظن فيهم السوء. وده يحصل حتى في العلاقات الطبيعية، لكن على مستوى الادارة حضرتك بتقول في العالم يعني، على مستوى الادارة دايما بقول يا رب اديني حكمة، لان المدير لازم يميز المجتهد والمهمل، ده جزء من مهام وظيفته. فهنا الإيفاليويشن مش إدانة، ده جزء من شغلته، إيفاليويشن للي تحت منه، فما ينفعش يقلب الموازين، لأن الكتاب كمان بيقول ويل للقائلين عن الخير شرا وعن إيه؟ وعن الشر خيرا. فيعني مش شطارة إن أنا أطلع كل المهملين متميزين ومتفوقين، لا، يبقى حزب وطني بقى، ما يبقاش كلام مظبوط. حد عنده تعليق تاني أو سؤال؟ اتفضل. اخر سؤال طيب عشان الوقت، بس بنعمة ربنا في سي دي في حوالي 40 وعظة عن فكر المسيح، انما باختصار كده فكر المسيح معناه ان الواحد بيفكر زي المسيح، ودي عاوزة طبعا صلاة كتير وعلاقة كبيرة بالانجيل. فربنا يسوع مثلا يقول يصنع خيرا، كل اللي في دماغه يعمل خير وسلام ويعرف الناس ربنا. احنا لو قربنا من ربنا صح يبقى ده تفكيرنا طول الوقت، خد بالك. ففكر المسيح معناه ان انا بفكر زيه، هو يعذر الناس ويدور ينقذهم ازاي، اغلب البشر بيدوروا يحاكموا بعض، انما المسيح فكره غير كده، فكره ينقذ الناس، يحامي عن الناس، يصلح الناس. دي طريقة تفكيره، تفكير البشر نزيح الناس من وشنا ونتجنبهم ونخلص منهم او نحاكمهم. فكر المسيح دايما في السماء، المسيح شايف في السماء واضحة جدا ومستنينا كلنا نتلم حواليه. يبقى الواحد فينا عاوز يوصل بفكره انه مخه في السماء وعاوز يوصل السماء ويقعد مع ربنا. الموضوع طبعا مليان معاني وتأملاته.